مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتأمل في شيء في قصة الميلاد. المجوس قدموا للمسيح ذهبا ولبانا ومرا، وأنتم تعلمون في التفسير الواضح لهذا الأمر إن الذهب يرمز للمسيح كملك، واللبان يرمز للمسيح ككاهن، والمر يرمز لآلام المسيح. لكن احنا عايزين ناخد بالنا من هذا الأمر بالنسبة لأي إنسان. كإنسان بيقدم نفسه للمسيح وبيقدم فيها الذهب واللبان والمر، فإيه رمز كل حاجة من دول؟ الذهب رمز للشيء الثمين الغالي، ورمز أيضا للنقاوة، ولذلك كانت الأواني الكنسية من الذهب الخالص في خيمة الاجتماع وفي الهيكل، وكان كل الهيكل مبطن بالذهب رمزا لنقاوته ورمزا لأنه شيء ثمين وغالي. والعذراء أيضا تشبه بهذا الذهب الغالي، تشبه بتابوت العهد المصفح بالذهب من الداخل ومن الخارج، تشبه بتابوت العهد المصفح بالذهب من الداخل ومن الخارج، لأن تابوت العهد كان في داخله المن، وكان في داخله لوحاء الشريعة، والمن يرمز للمسيح ولوحاء الشريعة يرمزان للمسيح ككلمة الله، وكان قسط المن من ذهب أيضا يرمز للعذراء التي لها مكانة كبيرة والتي هي نقية كالذهب. فهل نفسك من النفوس الغالية التي يمثلها الذهب أيضا، نفس ثمينة وغالية بالنسبة لكل المحيطين بها وبالنسبة للكنيسة وبالنسبة لله نفسه؟ في نفوس غالية كتيرة عند ربنا بالذات، زي نفس يوحنا المعمدان الذي من بطن أمه امتلأ بالروح القدس، من غلاوته عند ربنا ملاه بالروح القدس من بطن أمه، وقيل إنه يدعى عظيما أمام الله. ومثل الطفل موسى اللي ربنا بعت له أميرة خاصة عشان تنتشله من الماء، ومثل النفوس الغالية التي يهتم الله بها اهتماما خاصا، يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ على صدره، إبراهيم أب الآباء اللي لما امرأته أخذها أبي مالك ربنا كلم أبي مالك في حلم وقال له رجع الست دي للزوج بتاعها لأنه نبي أحسن تهلك. نفوس غالية، نفوس ثمينة تقدم لله كذهب خالص. نلاحظ في قصة 24 قسيس في سفر الرؤيا إنهم كانوا يلبسون أكاليل من ذهب وفي أيديهم مجامر من ذهب يرفعون فيها بخورا لله، يدل على قيمة هؤلاء الناس عند الله، إزاي فيهم النقاوة وفيهم النفس الثمينة التي تحتاج إلى إكليل من ذهب. الإنسان الذي يشعر أن نفسه غالية يمثلها الذهب لا يفرط في هذه النفس ولا يضيعها، لأنها نفس غالية أمام الله. اللي بيقدم ذهب لله بيقدم أثمن ما عنده، بيقدم أثمن ما عنده. فالمجوس لما قدموا ذهبا قدموا أثمن ما عندهم لربنا، فهل أنت أيضا تقدم أثمن ما عندك؟ أثمن ما عندك هي نفسك وقلبك أيضا. إيه اللي أنت بتقدمه لربنا مع المجوس؟ قدموا ذهبا ولبانا ومرا. اللبان بيرمز للكهنوت، لأن اللبان هو البخور اللي بيقدم في شرية الكاهن، ولكن اللبان أيضا يمثل حياة العبادة الموجودة عندك. فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. فأنت بتقدم لله نفسك وهي أثمن ما عندك، ما يرمز إليه بالذهب، وتقدم هذه العبادة، تقدم نفسك رائحة بخور تصعد إلى الله ممثلة في اللبان. فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. الملاك لما قدم بخور قيل عنه في سفر الرؤيا إنه صلوات القديسين، فصلوات القديسين عبارة عن بخور صاعد إلى الله. والبخور والدخان واللبان شيء واحد، وإنما اللبان حينما يحترق بالنار يتحول إلى بخور ويصعد إلى الله كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر، كما يشرح سفر النشيد. معطرة بالمر واللبان، وهنا قدموا مر ولبان، هنوصل لدي لما نتكلم على المر. المهم إنك أنت حياتك إن كانت كرائحة بخور تكون بخورا محترقا بالنار. دخلت في النار المقدسة وتحولت إلى بخور، لبانك لم يعد لبانا وإنما اشتعلت فيه نار الله فتحول إلى بخور. في بعض قديسين بينتقلوا من هذا العالم فيشم الناس في الغرفة التي ماتوا فيها رائحة بخور، رمز إلى أن حياتهم كانت لبادا احترق. الكاهن في كل قداس بيمسك الشرية ويضع فيها كمية من اللبان، كمية من البخور في النار، ويمر على الشعب كله يعطيهم بركة البخور ويصعد صلواتهم إلى الله مع رائحة البخور. صلواتهم ترتفع مع رائحة البخور إلى الله، مع هذا اللبان المحترق، لكي تكون حياتهم أيضا بهذا الوضع. أطلب إليكم أيها الأحباء في رأفات المسيح أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله، تكون أيضا رائحة بخور. إذن أنت لما بتقدم حياتك في نقاوة هذه الحياة، في نفسك السمينة أمام الله تمثل الذهب، في العبادة التي ترتفع منك إلى الله تمثل البخور. والمر، ماذا عن المر؟ المر في الحقيقة في العهد القديم يمثل أمرين: المر يمثل الألم، والمر أيضا يمثل العطور. العطور نوع من العطور اللي هو المر، والعطور قديما كانت على ثلاثة أنواع: نوع صلب شديد يقطعونه شرائح، ونوع مائع، ونوع سائل. ولذلك في المزمور يقول: المر والميعة والسليخة من ثيابك. المر والميعة والسليخة من ثيابك، يعني ثيابك تعطرت بالمر والميعة والسليخة اللي بيقطعوها يسلخوها حتى حتى. أورشليم السمائية معدة لله كعروس مزينة لعريسها، مزينة بالمر والميعة والسليخة، بالبخور واللبان، بكل أزرة التاجر. تصعد نفس كل إنسان إلى الله معطرة، رائحتها زكية. لا يكفي فقط أن تكون لبانا، إنما تكون لبانا معطرا. عشان كده اللبان مع المر، لما اللبان يتحط في المر وهو سائل بيتعطر اللبان، لكي تكون رائحة الإنسان رائحة زكية أمام الله. تصعد كرائحة بخور، وتصعد كأنغام المزمور، حاجة صعدة ربنا كده. يستقبلها الملائكة في السماء وهم ينشدون لها هذا النشيد الجميل: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر. المر بيرمز للألم، وفي نفس الوقت عطر. وهذا شيء جميل أن نرى أن الآلام رائحتها زكية أمام الله. يعني المر في مذاقته مر، وفي رائحته عطر من العطور. في مذاقته مر، وفي رائحته عطر من العطور. وكل ألم يتألم الإنسان من أجل الله عبارة عن مر، مر في مذاقته ومر في رائحته. زكي الرائحة أمام الله. الله يتنسم رائحة الرضا من كل ألم يبذل من أجله. أريكم كم ينبغي أن تتألموا من أجله، وبيقول وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا من أجله. ونحن لا يمكن أن نستقبل المسيح بدون المر. العذراء لما قدمت المسيح للهيكل، من ضمن الكلام الذي قيل لها في ذلك اليوم: سيجوز في قلبك سيف. كانت تقدم المسيح مع المر، المر الذي يختاره الرب لي خير من الشهد الذي أختاره لنفسي. المر في آلامه كان يرمز للصليب أيضا، وعلى الصليب قدمت للمسيح مرارة لكي يشرب ويذوق. ولا يمكن إن المسيحية تبعد عن المر أو تبعد عن الصليب. إذا أرادت أن تكون لبانا ذا رائحة زكية، أو إن أرادت أن تكون ذهبا خالصا مقدما لله. يعني لما تشوفوا حياة إنسان مثل داود النبي، تجد إن له التاج من ذهب، الذهب الذي يمثل الملك، وتجد في حياته المرارة التي ذاقها من شاول ومن أبشالوم ومن ابنير ومن أعداء كثيرين، والتي قال فيها للرب: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ والتي قال فيها أيضا: أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. في حياته كان الذهب وكان المر، وكان أيضا اللبان في مزاميره، في تسابيحه، في صلواته، في قوله: لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. كل إنسان عايز يمشي مع ربنا لابد أن في حياته هذه الأمور الثلاثة تكون موجودة. خدوا إبراهيم أب الآباء، حياته فيها الذهب الخالص، المجد العظيم الذي هزم فيه 4 ملوك كبار، واستقبله ملك سليم، واستقبله ملك سادوم كان كملك. وفي حياته كان الكهنوت، لأنه كان كاهن الأسرة في الوقت اللي كان فيه أب الأسرة هو كاهنها، ونسميه من الآباء البطاركة، رؤساء الآباء. وكان في حياته المر اللي ترك أهله وعاشرته وبيت أبيه، وعاش في غربة، وأمتحن في ابنه إسحاق، وجرب المر في حياته. حياة كل إنسان لابد أن تكون ذهبا ولبانا ومرا، ولا يمكن أن تكون ذهبا إلا إذا كانت لبانا ومرا، ده الشرط. لا يمكن أن تكون حياتك ذهبا إلا إذا كانت لبانا ومرا. شاول الطرسوسي كان عايش في عظمة وهو شاول. أول ما دخل في الحياة مع المسيح أنزلوه في زنبيل من طاقة في دمشق، لأنه ينبغي أن يذوق المر، والمسيح قال له: سأريك كم ينبغي أن تتألم من أجلي، لأنه لابد أن يذوق المر. وحياته كان فيها اللبان كرسول، كرئيس أساقفة في ذلك الحين، كشخص صعد إلى السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها، وكان فيها الذهب لأنه كلل بالأكاليل التي أعدها الرب له. وإحنا في استقبال هذه النفوس بنغني الأناشيد بتاعتنا: أكاليل من ذهب، أكاليل من فضة. إذن انظر في هذا اليوم إلى حياتك وقل: ماذا أقدم لله في حياتي؟ لا تقل: كيف أقدم الذهب واللبان والمر، كأنها أشياء خارجة عنك. أبدا، تقدم حياتك كذهب، حياتك كلبان، حياتك كمر، حياتك المعطرة أمام الله، حياتك المعطرة أمام الله. شوفوا عذراء النشيد بتقول إيه، بتقول: قمت لأفتح لحبيبي ويداي مر قاطر على مقبض القفل، يعني إيديها في المر القاطر في العطور. هل أنت حينما تفتح لحبيبك تكون يداك معطرتين بالمر، عطر الآلام الذي تتقدس به نفسك أمام الله؟ أجمل ما في الحياة هو الألم من أجل الله، الألم المقدس الذي له رائحة زكية في السماء كلها. مثل الشهداء كانت حياتهم تصعد كرائحة بخور، وكان المر في حياتهم، وكانت حياتهم ثمينة أمام الله. ولكي يعطينا الله هذه الميزة قال إننا ملوك وكهنة أمامه، مش كهنة يعني كهنة بالمفهوم الكنسي نقدم الأسرار، لا طبعا، دي لها مجموعة مميزة بوضع اليد والسلطان، لكن ملوك نملك مع المسيح، نعيش في ملكوته، نملك معه في ملكه، ونجلس معه على عروش حول عرشه. ملوك، ليس ملوكا أرضيين، لأنه قال مملكتي ليست من هذا العالم، لكن ملوك بالمعنى الروحي، وأيضا كهنود بالمعنى الروحي، فينا اللبان والمر. ولا يمكن أن نكون ملوكا وكهنة إلا في حياة الألم. في الألم نملك مع الرب، لأن الرب قد ملك على خشبة، ملك وهو مسمر على الصليب. فإذا أردت أن تملك مع المسيح اصعد مع المسيح على الصليب لكي تملك معه، فهناك عرشه. ولما بولس قال مع المسيح صلبت كان يقصد هذا، مع المسيح صلبت للعالم وصلب العالم لي. فإذا صعدت إلى الصليب مع المسيح حينئذ تملك معه، ويضع على رأسك إكليلا من ذهب هو إكليل الملك، وتكون حياتك بخورا أمام الله، والتلاتة يكونوا معا، ذهب ولبان ومر. هي دي الصورة اللي عايزكم تحفظوها عن الذهب واللبان والمر، صورة المسيح المصلوب. صورة المسيح المصلوب هو الملك، كتبوا عليه لافتة يسوع الناصري ملك اليهود، وهو ملك على خشبة، فكان على الصليب ملك، وعلى الصليب كان الكاهن الذي قدم ذاته ذبيحة عن العالم فكان لبانا، وعلى الصليب ذاق المر من أجلنا فكان مرا، فكان المسيح على الصليب ذهبا ولبانا ومرا. كان المسيح على الصليب ملكا وكان كاهنا وكان فاديا أيضا. إذن حينما يطلب إليك أن تكون ذهبا ولبانا ومرا، إنما يطلب إليك أن تصعد على الصليب مع المسيح. ولهذا قال بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته. آدي معرفة الرب الحقيقية. والذي لم يصعد على الصليب لم يدخل في المسيحية بعد، ولم يذق طعمها بعد، لأن المسيحية هي صليب. ولهذا الكنيسة في بدء دخولك في عضويتها وفي عضوية جسد المسيح بتقولك تشترك معه في موته في المعمودية، وتقول مدفونين معه بالمعمودية زي ما جه في رومية 6، وتقول متنا مع المسيح لكي نقوم معه، وتقول مات الإنسان العتيق، وتعطيك في هذا كله إشارة إلى الصليب الذي فيه تملك مع الرب وتحيا في نعم كهنوته وتكون مرا ولبانا من أجله. أنا متعجب كيف أمكن لهؤلاء المجوس أن يقدموا هدايا لها كل هذه الرموز، لعلهم كانوا مسوقين بروح الله لكل هذا، ولعلهم صاروا فيما بعد شهودا للمسيح في بلادهم، وحملوا اسمه كأول من آمن من الشرق الأقصى هؤلاء المجوس. إذا كان هذا هو ما يطلبه الرب منك أن تقدمه، فعلى الأقل ينبغي أن تقدم شيئا إن لم تستطع أن تقدم كل شيء. ينبغي أن تقدم للرب شيئا إن لم تستطع أن تقدم كل شيء، إن لم تستطع أن تقدم النفس كلها فقدم مشاعر النفس. على رأي يوحنا ذهبي الفم يقول إن الله يجول طالبا سببا لخلاصك، ولو دمعة واحدة تسكبها أمامه يأخذها الرب قبل أن يختطفها منك شيطان المجد الباطل، يأخذها الرب ويجعلها سببا، نقطة صالحة في حقك. قدم للرب شيئا، قل له في هذا اليوم أنت يا رب قدمت من أجلي كل شيء ولم تعوزني شيئا من أعمال كرامتك، أنت أخليت ذاتك من أجلي وأنت قدمت ذاتك من أجلي وأعطيتني حبك وقلبك وأعطيتني جسدك ودمك وأعطيتني عهدا بيني وبينك، فعلى الأقل أقدم لك شيئا مع هؤلاء المجوس. وإن كان هؤلاء المجوس وهم غرباء من الأمم من البعيدين عن معرفتك قد عرفوا كل هذه الهدايا وقدموا، ينبغي أن تكون كذلك. في كلمة جميلة بتقال في مناسبة المجوس، الآية التي تقول لا تقف أمام الله فارغا، لا تقف أمام الله فارغا. عجيب إن ربنا وهو مالك السماء والأرض والكون كله ويملك كل الخيرات يطلب منك إنك لا تقف أمامه فارغا. مفروض إنك تقدم للرب شيئا، وغالبية الناس بيحاولوا يقدمون أشياء خارج أنفسهم، أما ربنا فليست له سوى طلبة واحدة، لو صح هذا التعبير، بيقول يا ابني أعطيني قلبك، قلبك هو الذهب وهو اللبان وهو المر وهو نبع المشاعر كلها ونبع العواطف كلها، والله ينظر إلى قلبك ويقول ها هنا موضع راحتي إلى أبد الأبد ها هنا أسكن لأني اشتهيت، كما يرتل المزمور. إذن لنسعى جميعا مع هؤلاء المجوس القديسين، ولنقف أمام الطفل يسوع في مجده وضيائه، ولنطع النجم الذي يهدينا إلى هناك، ولنقدم للرب شيئا. القليل الذي تقدمه سيكون ثمينا أمام الله، مثل فلسي الأرملة. حتى في ضعف إرادتك، حتى في فتور حياتك، حتى في سقوطك وقيامك، حتى في مراحلك المبتدئة، قدم للرب شيئا. ما تقولش أنا مش قادر، اللي تقدر عليه قدمه. قل له يا رب ما عنديش غير شوية إرادة ضعيفة هديها لك، ما عنديش القوة اللي أقدر أصلي بيها طول الليل زي القديسين، هقدم لك دقيقة واحدة ولتكن مقبولة أمامك. ما عنديش تأملات كتيرة ولا فهم كتير اللي هقدر عليها أديهولك، ما عنديش لا ذهب ولا لبان ولا مر، أقدم أي حاجة، ولو أمشي مع المجوس، ولو أقف أمامك وابص لك كده وابقى فرحان ومش قادر اقدم حاجه غير كده. وليقبل الرب كل ما تقدمه له في محبته وحنانه. له المجد الان والى الابد، امين.